الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج الخامس: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. ولقول أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. رواه ابن ماجه. وقال عكرمة رحمه الله: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك رحمه الله: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. إن كان في الطريق أمن، لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفي شرعا ولو بحرا، بحديث: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. رواه أبو داود وسعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس: الاستطاعة، وهي ملكه. ولا ملك؟ ايش الفرق بين ملك بالكسر وملك بالضم؟ بينهما فرق؟ ها الجواب؟ ها لا، ملك وملك، ها ما قد مرت معكم؟ التملك، الفعل التملك، والملك المملوك. الملك يراد به المملوك. نقول: هذا ملك زيد، يعني تنظر إلى بيت ولا أرض وكذا ومال، أشياء مملوكة، تقول: هذا ملك زيد. لكن الفعل التملك يقال ملك. وأيه المراد هنا، المملوك ولا التملك؟ ها في كلام المؤلف المراد التملك بلا شك. وهي ملك زاد، يعني تملك زاد. وراحلة تصلح لمثله. وش معنى تصلح لمثله؟ يعني معناه أنه شيء يناسب ويليق به. لأن قالوا إن ابن يعني أن الأمراء أو ابن كذا أنه ما يليق به أن يسافر على حمار مثلا، وكانوا يسافرون على الإبل ولم يجد بعيرا وجد حمارا أو كذا، أنه ما يليق به. على كل حال، هذا الشرط يعني محل نظر، ليس شرطا عليه دليل واضح، لكن يقال المشقة تجلب التيسير. فإذا كان هذا الوجه أو هذا يعني الراحلة هو هذا السفر فيه مشقة لا تحتمل بالنسبة لهذا الشخص لسبب أو لآخر، فالمشقة تجلب التيسير. أما وجود الغضاضة اليسيرة عليه، فهذا ما تمنع الحج. النبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل وقطيفة الرثة، وقال: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. فالتواضع مطلوب، والترف غير ما طيب، فيحج بما يناسب على وجه لا يكون عليه فيه مشقة شديدة. أما التواضع وكونه دون ما اعتاد عليه في العادة ونحو ذلك، فالأمر فيه سهل ولا يسقط الحج. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. أن يعني المشهور عند أهل العلم أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. ورد فيها حديث لكنها ضعيفة، منهم من يحسن بالمجموع كالشوكاني رحمه الله في مجموع الطرق، ولكن المعروف أنها ضعيفة، كل واحد سنده ضعيف، ففيه ثبوت نظر. ولذلك يقال إن من كان قادرا على الحج بدون زاد ولا راحلة فإنه يجب عليه، مثل الشخص الذي مثلا في مكة ويحج ماشيا، أو في قرية قريبة من مكة 5 كيلو 10 كيلو يستطيع الحج ماشيا، شاب نشيط قريب من مكة، صحيح ما عنده راحلة لكنه قوي البدن ونشيط، ولا يعني شق عليه أن يمشي إلى الحج، هذا يتعين عليه أن يحج ولو لم يكن عنده راحلة. وأيضا يمكن أن يحج وليس عنده زاد، لكن يؤجر نفسه مع حملة ولا كذا ولا رفقة يخدمهم بطعام وشرابه أو بمال معين، ما عنده زاد لكن عنده عمل وهو من أهل الخدمة. يعني لو كان إنسان مثلا لا تليق بالخدمة و يعني يكون عليه غضاض أو حرج شديد أنه يخدم الناس، فربما هذا يقال أنه مشقة شديدة، مشقة تجب التيسير، لكن إذا كان هذا عمله ويتناسب معه وليس عليه في حرج فلا مانع أن يؤجر نفسه مع هذه الحملة وهذه الرفقة بطعامه وشرابه أو بمبلغ معين، مبلغ من المال يستطيع أن ينفقه على نفسه. إذن هذا معناه أن الحديث فيها نظر، أن الحديث فيها نظر، وأنه ليس نصا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يلزم به. حتى لو سلمنا ثبوت الحديث هذه بالمجموع نقول إنها في الغالب، هذا هو الغالب، يعني أهل مكة وما حولها قلة بالنسبة لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومعلوم أن أكثر المسلمين لا يستطيعون الوصول إلى بيت الله الحرام إلا على الراحلة، فيشق على الإنسان يسافر مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام، وإن كان قد يفعله الناس في السابق في بعض التجارات وبعض الأسفار الضرورية، في ناس يصحبون القافلة مشيا على الأقدام وينتقلون مسافات طويلة مشيا على الأقدام، مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام، لكن يقال هذا وإن كان يفعله بعض الناس لشدة الحاجة في الأزمنة الماضية، لكن يقال هذا فيه مشقة، فإن فعله في مثلا شيء ضروري أو في تجارة أو سفر ضروري لكن ما يلزمه أن يفعله الحج ما فيه من المشقة الشديدة. إنسان في المدينة ولا في الرياض ولا كذا يعني كانوا في السابق يسافرون مع القوافل مشيا من نجد ولا من المدينة ولا كذا مئات الكيلومترات وهو يصحب القافلة مشيا على أقدام، لكن يقال وإن فعله الناس هذا في مشقة عظيمة بالغة فلا يجب عليه لوجود هذه المشقة العظيمة، وإن كان يستطيع لكن مشقة بالغة، والمشقة تجب التيسير لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك ذكر المؤلف أقوال السلف، قالوا لقول أنس رضي الله عنه في قوله تعالى من استطاع إليه سبيل، قال قيل يا رسول الله ما السبيل، قال الزاد والراحلة، هذا هو الحديث الذي فيه نظر فيه ضعف. وعن ابن عباس نحو رواه ابن ماجه، وقال عكرمة الاستطاعة الصحة، والصحة أيضا من الاستطاعة، مريض لا يجب عليه، لابد من القدرة في البدن والمال. وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته، هذا يدل على أنه يمكن أن يجب عليه الحج وليس عنده زاد ولا راحلة بالمؤاجرة، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني عنده ما يحصل به الزاد والراحلة، هو صحيح ما عنده زاد والراحلة الآن لكن يملك شيء يحصل به الزاد والراحلة، مثل إيش؟ إنسان مثلا عنده يعني مثلا عدة، هذا نجار وهذا حداد، يملك هذه العدة ويمكن أن يعمل بالنجارة أو بالحدادة ويكتسب، فيجب عليه أن يكتسب ما يتمكن به من الحج، لأن هذا من الأمور الواجبة عليه، فما يجوز له أن يبقى ويتكاسل ويقعد ويقول أنه عاجز عن الحج وليس عنده مال، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض. مثال آخر، إنسان عنده أرض مثلا ولا عنده نقد، أو ما عنده زاد ولا راح، لكن عنده أرض، هذا عنده مثلا سيارة زائدة، هذا عنده أشياء من العروض، يمكن أن يملك لزاد راحلة، يبيع هذه العروض ويشتري زاد راحلة. قل ما عندي راحلة، ما عنده سيارة لكن عنده أرض زائدة عن نفقاته الأصلية، يقول أنا ما عندي سيارة حج ولا عندي مال حتى أذهب مع حمل، أقول عندك أرض زائدة، بع هذه الأرض، أنا زائدة عن حاجاتك الأصلية، بع هذه الأرض الحمد لله، واشتري سيارة أو تستأجر سيارة تحج بها، لأنك قادر على ملك يعني تملك الزاد والراحلة، وإن كانت ليس عندك الآن راحلة لكنك تستطيع أن تتملكها. لكن هذا مشروط، قال بشرط كوني فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، فاضل عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. والمسكن ليس بشرط أن يكون يملك المسكن، لا، مسكن بالعجرة، وكتب يعني كتب علم إذا كان طالب علم، لأنه لا يمكن يطلب العلم إلا بوجود الكتب. الخادم، العلماء يرون أن الخادم أشياء ضرورية، الإنسان يشق عليه أن يخدم نفسه، لأنه يكون مشغولا بالكاس، مشغولا أو بطلب العلم أو كذا من الأمور، فيصعب عليه أنه يعد طعامه وشرابه ويغسل ثيابه وكذا. والمرأة عند الفقهاء لا يجب عليها أن تخدم زوجها، فلذلك يقول أنه يضع خادما. لكن هذه المسألة معروفة في كتب، في كتاب النكاح، فيها يعني خلاف، والصواب في هذه أنه على حسب العرف ما جرت به العادة وعرف الناس. إذا كان في عرف الناس أن المرأة تخدم زوجها وجب عليها، لأن عقد النكاح يقع على ما هو متعارف عليه، هو النص في الاستمتاع، استحللتم فروجهن بكلمة الله، هذا نص شرعي، يعني العقد الشرعي يقع على إباحة واستحلال الفرج، لكن توابعه هذه مسكوت عنها، هذه مسكوت عنها، هذه على حسب العرف. كان عرف الناس أن المرأة تخدم زوجها وقع العقد على هذا الشيء، وإن كان لا عرف الناس أنها ما تخدم زوجها فمعناه أن العقد وقع على الفرج فقط، استباحة الفرج، ولم يدخل هذا، لأنه ليس نصا شرعيا وليس عرفا واقعا في واقع الناس، فيكون لم يدخل في العقد لا شرعا ولا عرفا. فلو قالت الزوجة لن أخدمك لأن عقد النكاح لم يقع على الخدمة شرعا، نقول هذا صحيح، أنه مصب على استحلال الفرج، لا يحل لها بعد العقد أن تمنعه من الاستمتاع في أي وقت كان إلا لعذر كحيض أو مرض ونحو ذلك. أما بالنسبة للخدمة تستطيع أن تقول والله ما في نص على أني أخدمك، والعقد النكاح أصلا في الشرع لم يقع على الخدمة، فهو لم يقع شرعا ولا عرفا، فلا يجب عليهم تخدم. إذا كان عرفا تخدم فهو وقع على ما تعرف عليه الناس. وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، هذه مسألة خلافية، على الدوام يعني هذا المشهور رحمه الله، هذا المشهور، وفي قول ثاني أنه إلى سنة، كما ذكر سنة ولا لا، إلى أن يعود، قول الثاني إلى سنة، والقول الثالث إلى أن يعود. يعني هذه مسألة ما فيها نص، لذلك اختلفت آراء أهل العلم في هذه الكفاية إلى متى، لأنه يعني لابد من تحديد وقت. هذا شخص عنده مال، لكن هذا المال ليس صنعة، الذي عنده صنعة هذا ما في إشكال، عنده صنعة وهذه الصنعة تكفيه، هذا على الدوام لأنه يعني يكتسب، هذا حداد وهذا نجار وهذا كذا وهذا موظف له مرتب شرعي شهري، فهذه تكفيه على الدوام. لكن قد يكون إنسان عنده مبلغ من المال وليس قادرا على العمل، ما عنده عمل، ورث من مورثه مبلغ من المال لكن ليس عنده عمل، طب هذا المال سيكفيه مدة من الزمن، قد يكفي شهر، قد يكفي سنة، قد يكفي سنتين، قد يكفي 3 سنوات، مصيره ينفد، فمتى نقول يجب عليه الحج؟ ولما قال يكفي على الدوام، فإذا كان هذا المال لا يكفي طوال العمر فلا يجب عليه الحج، لأنه سيحتاج بعد سنة أو سنتين ويكون فقيرا فلا يصرف شيئا للحج لأنه محتاج إليه في النفقة الضرورية ولو بعد سنة سنتين أو ثلاث. ومن قال إلى سنة، لماذا؟ قال لأن الزكاة سنوية، فإذا احتاج بعد السنة له أن يأخذ الزكاة فيما يستقبل، لأن الزكاة سنوية، إنسان الفقير يأخذ حاجة سنة ثم يتوقف، وإذا جاءت السنة الأخرى يأخذ حاجته مرة ثانية ثم يتوقف. قالوا إذن يحدد إلى سنة. منهم من قال إلى أن يعود. كل هذه الأدلة كل هذه الأقوال ما عليها أدلة واضحة، لكن أقرب هذه الأقوال أن يقال إلى سنة، إذا كان عنده نفقة تكفي سنة وتزيد يحج بالزائد والحمد لله ينفق على نفس السنة، وإذا تمت السنة ولم يستحدث مالا ولم يأتي مال آخر أو يفتح الله عليه الصنعة ونحو ذلك فله أن يأخذ الزكاة بعد ذلك، لأن التحديد بالعمر هذا أمر مجهول يفضي إلى أنه ما يحج إلا من كان عنده عمل، أما من كان عنده مال وليس له عمل ودخل ثابت يفضي إلى عدم الحج، أنه حتى لو كان عنده 100,000 أو 200,000 أو 300,000 نقول كم الذي يكفيه العمر، معناه لازم نقدر أنه يعيش أكثر ما يعيش الناس 90 سنة وأنه ينفق كل سنة كذا، فهذا يحتاج إلى مال كثير فيفضي إلى أنه لا يحج لما كان عنده مال طاح، نحتاج إلى أن يحسب آخر ما يعيش الإنسان وهذا فيه بعد. يقال سنة هذا يعني وسط، إلى أن يعود هذا قريب لأنه يعني سيعود بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر على حسب حال الناس، هذه مدة قريبة لأنه سيعود بعد مدة قصيرة ويتكفف الناس، والعمر طويل فالسنة هي أقرب ما يقال، لأنه لو احتاج بعد السنة له أن يأخذ من الزكاة، فمن كملت له هذه الشروط لازم السعي فورا. نقف على هذه المسألة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.